بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد، كنا قد توقفنا عند باب الاصل وهو اخذ الحق او ان ياخذ الشخص حق غيره بالاستيلاء عليه عدوانا منه وقهرا. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف هذا الباب اولا، ثم في حكمه، ثم بعد ذلك في المسائل التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: الغصب تعريفه جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا هذا الاسم وهذا الفعل سمي بالغصب، وجاء ذكر ذلك في القرآن كما في سورة الكهف. وكما سمعت غصبا أي قهرا وظلما، وهو أن يستولي الإنسان على حق الغير من متاع أو مال أو عقار أو أرض إلى غير ذلك، فيستولي الإنسان على متاع الآخرين، وأن يأخذ ذلك عدوانا وقهرا وظلما فهذا هو الغصب. أما إذا أخذ المال سرا من حرزه، أي من المكان الذي يخبئه فيه الإنسان، فهذا يسمى بالسرقة. نعم الغصب حكمه كحكم السرقة، لكن السرقة يتخفى هذا السارق ويأخذ المال سرا، يأخذ المال سرا من المكان الذي أحرز فيه والذي خبئ فيه. أما الغصب فيطلق ذلك العلماء على أخذ حق الآخر عيانا قهرا وعدوانا وظلما، هذا هو الغصب. لذلك قال الله تعالى: كل سفينة غصبا قهرا يأتي فينظر، فإذا وجد هذه السفينة لا عيب فيها أخذها من أصحابها قهرا. لكن لو أن هذه السفينة مخبأة في مخزن أو في المخازن المعدة لذلك، فقام إنسان فتسلل فأخذ إحدى السفن أو أخذها من البحر من الأماكن التي ترسي فيها هذه السفن دون أن يعلم أصحابها، فهذه هي السرقة. وإن أخذ المال مكابرة كالمقاتلين في القتال فهذه هي المحاربة، أو من يقطع الطريق فيأخذ المال كذلك تحت تهديد السلاح استعمالا لقوته وتكبره، فهذا هو المحاربة. إلى غير ذلك من الأسماء التي أطلقها العلماء على هذه الأفعال. الذي يعنينا اليوم أن نعرف حكم الغصب. وقد ورد في القرآن كما في سورة الكهف يأخذ كل سبيلة غصبا، ومعنى الغصب هو أن يستولي أحد الناس أو شخص على حق الآخرين عدوانا وظلما. هذا الفعل ذكر العلماء أنه محرم، وقد جاءت أدلة التحريم في الكتاب والسنة، ولذلك قال المؤلف حكمه وهو حرام يأثم فاعله. الغصب حرام، لماذا؟ لما سيأتي من أدلة تدل على تحريم هذا الفعل وتجريمه. قال وهو حرام يأثم فاعله. وأنت إذا سمعت أحد العلماء أو الفقهاء قال في فعل حرام فينبغي أن تعلم مباشرة أن من فعل هذا الفعل يسحق ويسحق الإثم. ويستعمل أحد العلماء ذكر أو لفظ الإثم على فعل أو العقوبة على فعل دل ذلك على تحريم هذا الفعل وعلى أنه محرم، لأنه لا يعاقب إلا على المحرم. فهل يعاقب على فعل الواجبات؟ هل يستحق الإنسان الإثم على فعل الواجب أو يثاب؟ يثاب. هل يستحق الإثم على فعل المندوب أم يثاب؟ يثاب. هل يستحق الإثم على فعل المكروه؟ ها؟ لا يثاب. من فعل المكروه فإن المكروه هو نهي، نهى عن الشارع ولكنه نهى على سبيل الطريق. فمن ترك هذا المكروه فإنه يثاب على تركه إن تركه إخلاصا واتباعا لما جاء في الكتاب والسنة. أما إن فعل المكروه فإنه لا يثاب. ولذا عرف العلماء المكروه بقولهم هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب. أما إذا قال يأثم من فعل كذا فاعلم أن هذا الفعل حرام. وإن استعملوا لفظ التحريم فاعلم أن صاحب هذا الفعل إن فعله متعمدا فإنه يستحق الإثم. وقولي متعمدا لأن من الناس من قد يفعل فعلا حراما بغير علم، فهذا الذي لا يعلم حرمة الأمر فيرتكب المحرم فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. هذا الخطأ والجهل وعدم المعرفة عدم العلم مانع الموانع التكليف والعقوبة والتأثيم. إذا قال المؤلف الشيخ سيد سالم رحمه الله قال في الغصب حكمه وهو حرام يأثم فاعله. طيب ما الدليل على أن من استولى على حق الآخرين فإنه ارتكب المحرم ويأثم على غصبه؟ أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله وإجماع الأمة. وقبل أن نذكر الإجماع لابد أن نذكر أولا ما جاء في كتاب الله، فمراتب الاستدلال يستدل أولا بكتاب الله ثم بالصحيح الثابت المأمول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بإجماع الأمة إن كان هناك إجماع. من الأدلة قال في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى الله تعالى أن يأكل الإنسان مال أخيه بالباطل وهو مبطل في أخذه لهذا المال. ومتى يكون مبطلا؟ ما يكرم على أخذ هذا المال بالحرمة والمطلع إن أخذه بغير بغير حق. فقوله ولا تأكلوا هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. فإذا كنت تقرأ في كتاب الله فوجدت مثل هذا الاستعمال، لا تفعلوا كذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا هنا نهي، فالأصل في ذلك التحريم. أما إذا جاء دليل آخر يدل على الجواز فعند ذلك يحمل هذا النهي على الكراهية ولا يحمل على التحريم. لكن إذا لم نقف على صادق يدل على جواز هذا الفعل فالأصل في ذلك هو التحريم. وقال تعالى كذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون أموال اليتامى، هنا ليس هناك نهي، أي لم يأتي في صيغة هذه الآية لا تأكل، وإنما فيه القول إن الذين يأكلون أموال اليتامى. الأصل أن يحافظوا على مال اليتيم، والأصل أن يأكل هذا اليتيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسفادة وكذلك الوسطى، أي أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا القدر الذي يكون بين الوسطى والسفادة. فيأكل الإنسان يتيم، يعامل اليتيم، أما أن يأكل أموال اليتامى ثم قال ماذا؟ ظلما، أي غصبا وسرقة وكذلك استيلاء، دخل في هذا المعنى الغصب والسرقة والاحتيال والغش، كل هذه المعاني. كل من أكل أموال اليتامى واحتال على أهل مال اليتيم ما هو جزاؤه؟ إنما يأكلون في بطونهم النار، أي هذا المال إما أن يكون هو نار ماحقة تمحق بركة ما عند هذا الرجل، وإما أن يأكل النار يوم القيامة عقوبة على أكله هذا المال فيعذب يوم القيامة بهذا العذاب، وسيصلون سعيرا، أي في جهنم والعياذ بالله. طيب هنا كما ذكرنا لم ينهى، فلا بد أن تعلم أن التحريم لا يأتي فقط بلفظ النهي، وإنما التحريم صيغ كثيرة، فقد يأتي التحريم باستعمال لفظ التحريم: حرمت عليكم الميتة. إذا هذا استعمال للفظ ماذا؟ التحريم الصريح. كذلك يأتي بنفي الحل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إذا استعمل هنا لفظ نفي الحل، وهذا من أقوى صيغ التحريم، نفي الحل لا يحل لكم. كذلك يأتي بصيغة النهي، وقد يأتي بالنفي، وقد يأتي كذلك بترتب العقوبة. يأتي الفعل فيخبر الله تعالى العقاب عليه، وأن من فعل هذا الفعل فإنه يعاقب بكذا. طيب أي الذي بين أيديهم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ترتب على هذا الفعل عقاب أو لم يترتب؟ ترتب. ما هو العقاب؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا كل فعل يترتب عليه عقاب وتوعد عليه بالعقاب أي فعل تقرأه في كتاب الله في سنة رسول الله ولا تذكر على أثره عقاب ويتوعد فاعله بالعقاب فعل هذا الفعل محرم وأنه كبير من الكبائر وأنه كبير من الكبائر إما أن تكون هذه العقوبة دنيوية كرفع السارق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هنا هل ذكر عقابا أخرويا؟ لا وإنما في عقاب دنيوي قطع اليد لا يعاقب الشارع على فعل إلا وهو محرم الزاني هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذا عقاب ماذا؟ دنيوي نعم هناك عقاب أخروي لكن أنا أقول لك قاعدة وهو أن أي فعل يترتب على فعله أو على الشارع فاعله بالعقوبة سواء كانت دنيوية أو أخروية فهذا الفعل محرم. طيب إذا قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا دل ذلك على حرمة وهذا دليل على حرمة الغصب كذلك. أيضا الله تعالى يقول في سورة المطففين ويل للمطففين هذا الذي يبخس الميزان لا يعطي الإنسان حقه بل ينقصه شيئا من حقه عندما يقلل الميزان توعده الله تعالى بماذا؟ بالعقاب توعده بالعذاب هل هذه الآية تشهد لتحريم الغصب؟ نعم إذا كان الإنسان إن اغتصب من حق الآخرين شيئا ولو بسيطا توعد للويل والعذاب في الآخرة فمن باب أولى الذي استولى على حق الآخرين كاملا هذا من باب أولى الله تعالى قال ويل للمطففين والمطفف هو الذي ينقص من حق أخيه في الميزان فوعده الله بذلك إذا هذا حرام فما ذلك إذا أخذ حق الآخر وحق أخيه كله عدوانا وظلما ألا يكون هذا يستحق العقاب والويل من باب أولى يستحق العقاب والويل من باب أولى كذلك في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الغصب ظلم وعدوان والظلم قد يقع على الانسان في عرض في مال في حق في اي شيء فالله تعالى وعد الظالمين بقوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وفي حديث ابن موسى في صحيح البخاري ان الله يغني للظالم فاذا اخذه لم يفلت ثم قال صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد اذا الغصب ظلم وهذه الايات تدل دلاله صريحه على تحريم الغصب وهو الاستيلاء على حق الاخرين عدوانا وقهرا وظلما ثم اورد المؤلف طائفه من الاحاديث الداله على ذلك ايضا نسمع ان شاء الله ثم نقرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال المؤلف رحمه الله وروى البخاري وفي خطبه الوداع التي رواها البخاري ومسلم
صحيحين. قال صلى الله عليه وسلم عندما قال أي يوم هذا؟ قال يوم حرام. قال في أي شهر هذا؟ قال شهر حرام. قال في أي بلد هذا؟ قال بلد حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما كان حرم الله تعالى من فوق سبع سماوات يوم غلق السماوات والأرض فجعلها بلدا حراما لا يجوز أن يعتدي الإنسان فيها على الشجر ولا على الحجر لا على الحيوان ولا على الجماد. ولذلك قال إن هذا البلد حرمه الله فلا يعرض شوكه ولا يغفر صيده ولا تغفر قطاطه. بلد كل شيء فيه آمن. فكما أن الله حرم هذا البلد وكان في يوم حرام في ذي الحجة في يوم العاشر من ذي الحجة والشهر الحرام وكان ذلك أيضا في البلد الحرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كتحريم هذا البلد. فالمسلم يصان كما يصان هذا البلد. وهذا من المقاصد الشرعية العظيمة. فهناك مقاصد حرصت الشريعة على رعايتها وصيانتها. من هذه المقاصد الحفاظ على الدم والعرض والمال والدين. فدم المسلم ليس مستباحا ولا مال ولا عرض. ولذلك جاءت هذه النصوص تؤكد على هذا المقصد على هذا المقصد. إن دماءكم وأموالكم فلا يحق لإنسان أن يتعدى على إنسان ولا يحق له أن يتعدى على مال أخيه إلا بحقه ولا فإن وضع في عرض أخيه وإن أخذ من مال أخيه بغير حق فقد انتهك هذه الحرمة التي هي كحرمة اليوم الحرام وكحرمة الشهر الحرام وكحرمة البلد الحرام. بل حرمة المسلم وحرمة دمه أعظم عند الله من حرمة الكعبة أعظم عند الله من حرمة الكعبة بنص قوله صلى الله عليه وسلم. وقد نار الى الكعبه وذكر وقال والله انك لعظيمه عند الله وان دم المسلم اعظم عند الله من الكعبه. اذا فهذا الدليل دلل به المؤلف على تحريم الغصب وان يغتصب الانسان مال المسلم بغير حق. نعم.
قال هو البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهك نوبه يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهكها
هذا تحذير شديد لمن وقع في هذه الافعال وهي كذلك الزنا شرب الخمر السرقه الغصب. ولذلك دلل المؤلف بهذا الدليل ليؤكد على حرمه الغصب وعلى كونه من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغصب وذكره وقرن مع ذكر الزنا ومع ذكر السرقه ومع ذكر شرب الخمر. الزنا اعظم الفواحش من اعظمها لما فيه من التعدي على الاعراض ولما فيه من اختلاف الاختلال في الأنساب والأحساب وضياع المياه. ولذلك انظر إلى سورة النور وقد ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله سورة أنزلناها وفرضناها، ثم ذكر مباشرة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم ولا تأخذكم بما رفعتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فضيحة مع كونه سبحانه وتعالى أمر في كثير من النصوص وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الستر، لكن لما كان هذا قد تجرأ على هذه الفعل الشنيعة ولم يراقب ربه سبحانه وتعالى، أمر الله تعالى بفضحه وأمر الله تعالى بإعلان هذه العقوبة ليكون في ذلك الرادع والزجر لأمثاله ممن تكون هذه الفعل على أنفسهم حتى يرتدع الناس فلا يقع في هذا الفعل المحرم وهذا الفعل الشنيع. هذا الزنا، والعشر الشارب فيما يشرب وهو مؤمن، ليس معنى وهو مؤمن أو هذا النفي أنه يحكم عليه بالكفر، لأن نفي الإيمان لا يلزم منه نفي الإسلام، ولكن كما قال جماعة من الصحابة يرتفع عنه الإيمان حين هذا الفعل فيكون كالظلة فوق رأسه، لأن بقي معه أصل الإسلام، فلا يستدل بذلك على الكفر كما استدل بذلك الخوارج. ودليل ذلك إقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحدود على شارب الخمر وإقامة الحد على الزاني، وعندما قام عمر رضي الله تعالى عنه فلعن هذه المرأة ولعن الرجل الذي يشرب الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد توبتا لو قسمت على أهل المدينة لوسعت. فلا يستدل بذلك على الكفر. قال ولا استفساد في نفسه وهو مؤمن ولا يلتهب نهبه، اي يقطف ويغتصب حق الاخرين وهو مؤمن كذلك، ففعله هذا من الكذب. نعم.
قال عن سالم بن يزيد عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاعا فيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا فيه فليردها عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسان.
هذا الحديث حديث السائب يزيد عن أبي يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن، وفيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، أي شيء مما يمتلكه أخوه من طعام من لباس من أدوات ينتفع بها ويستعملها، أي شيء لا يحق لهذا المسلم. وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ متاع أخيه ماذا؟ لا جادا ولا لعبا، لا أنه يمزح معه ولا أنه جاد، فإن كان ذلك عن مزاح فإنه يدخل عليه الفزع عندما يكون إنسان له متاع فيبحث بعد ذلك عن متاع فلا يجده فإنه يفزع أخاه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم المسلم بما يعود على أخيه بالفزع والهلع والخوف، فنهى أن يأخذ الإنسان متاع الآخرين جادا ولا لعبا. إذا نفهم من ذلك ما يفعله البعض، بل هو فعل بعض اللعانين، والعجيب أن يحدث هذا البعض كبار السن عندما يأخذ متاع أخيه أخوه مهما دخل المسجد ومعه حقيبة طيبا أو معه كتاب أو معه حذاء فيقوم فيبدل من مكان إلى مكان أو يأخذ المساعة من باب المداعبة والمرافقة. هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن الشرع صان المسلم وصانه كذلك أن يطيعه الآخر في الفزع والهلع والخوف. قال وإلا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. ولم يكن في زمانهم هذه الأنواع من العصي التي مثلا تزخرف وتنمى أو تباع بأثمان رفيعة، وإنما كان في زمانهم من فروع الأشجار، وفروع الأشجار منتشرة لكنه حق أخيك فلا يجوز لك أن تعتدي عليه. وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الأمر حتى لا يستغل الإنسان وحق الآخرين ومساع الآخرين، فهذا من باب التعظيم وهذا من باب المبالغة في الحفاظ على حق المسلمين. فهذه العصا الصغيرة التي لو مر نحو شجرة لكسر مثلها واتكع عليها، مع ذلك لا يجوز للمسلم أن يأخذ عصا أخي، فما بالك إذا كانت هذه تباع ولها أثمان، هذا من باب أولى. ولذلك هذا الحديث ابتدأ بالنهي وانتهى بالأمر، ابتدأ بالنهي عن الآخر واختلمه النبي صلى الله عليه وسلم فليردها بالأمر برد المظالم أصحابه والحقوق لأهلها، فما بالك بمن يغتصب الأموال، ما بالك بالذين يغتصبون الأراضي، ما بالك بالذين يغتصبون العقارات وهذا موجود وبكثرة، ما بالك بالذين يغتصبون أموال إخوانهم في الميراث ظلما وقهرا وعدوانا. لا شك أنهم يدخلون تحت هذه النصوص، وقعوا في النهي، وقعوا في الكبيرة، وقعوا كذلك في هذا الوعيد الذي توعدهم الله تعالى به. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع أراضين، شبر واحد شبر، واليوم أنت تسمع عن آلاف الأمتار، بل قد تكون يعني ملطفا في العبارة آلاف الأفدنة، آلاف الأفدنة يغتصبها من لا يخاف الله سبحانه وتعالى. فتسمع فلان بن فلان اغتصب الخلق الفلاني أو وضع يده على الأرض الفلانية أو يكون مسؤولا، فعند ذلك يقدم مصلحة للإنسان، وإنسان يريد أن يرد عليه الجميل فيرد عليه ببخس ثمن هذه الأرض التي مثلا لو بيعت وسحقت بثمن مثلها لكان هذا الفدان بالملايين أو بمئات الألوف، فإذا لم يشتري المثل مثلا بجنيه أو بخمسة وسبعين قرش، واضح، فيشتري مئات الأفدنة بل آلاف الأفدنة. فإذا كان هذا المغتصب الذي اغتصب شبرا من الأرض هذا الشبر يخرج من سبع أراضين فيكون قد طوق على رقبته، فكيف بهذا الذي اغتصب آلاف الأفدنة؟ كيف يفعل يوم القيامة؟ كيف يفعل هذا الغالب؟ والله تعالى يقول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيحين، وقد ذكر الغلول وعظمه وبين النبي صلى الله عليه وسلم امره، ثم قال لا يؤذين احدكم، يحذر انتبهوا لا ياتي احدكم يوم القيامه لا اجد احدا منكم يوم القيامه على رقبته بعيد بعيد جمل. نحن نعلم انه من الهيئ السهل المعتاد ان يحمل الجمل انسانا، أن يُعمل الإنسان على جمل، لكن أن يحمل الإنسان جملاً كيف؟ يحمل جملاً، نعم يحمل جملاً يوم القيامة إذا اغتصب وإذا غل، فيقول وينادي عندما يرى رسول الله الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أدركني من هذا البلاء الذي فوق كتفي جمل. وجمل ليس يعني هادئا لا يخضع بين الملايين والآلاف، ولكن له رغاء يصيح فضيعة وحم وعقاب. وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفين عذاب يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أعثني، فأقول: لا أعذر لك من الله شيئا، قد أبلغتك قد حفظت. ولكن دائما يأتي الشيطان يزيد الإنسان، يزهد له الدنيا، فيرى أنه يريد أن يتملل هذه الدنيا بقطبيها بكل ما فيه. لو كان الإنسان واجبا ذهب يتمنى أن يكون هذا واجبا، ولم يملأ فهم آدم إلا التراب. وهذا ماذا عسى أن يتلاعب بهذه الآلاف من الأفئدة؟ ماذا سيفعل؟ هكذا تكون الشوى على عين الإنسان. فإذا مات وجد مربة هذه السرقة وهذا الغصب وهذا المال الحرام عندما يقرع المقار على رأسه، وعندما يعمر، وعندما يسأل عن ماله، لا تزول قدر عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى، وعن بدنه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. إذا سيسأل كل منا عن المال الذي معه، من الطريق الحلال أم من الطريق الحرام، فلينتبه كل منا لهذا السؤال. نعم.
قال عن ذا ربي من طريق أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بغيبة من نفسه. وفي الحديث ما أخرج.
قال عن ذا ربي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بغيبة من نفسه. إن كانت نفسه طيبة وقد وهبك هذا المال، أعطاك هذا الشيء، فلا بأس. أما أن يأخذه الإنسان لغير نفس طيبة فهذا من البسط ولا يجوز. وليس هذا في المال فقط بل في المتاع، بل جاء كذلك عند الدارقطني: لا يشربن أحدكم ماء أخيه إلا بخيبة من نفسه. حتى الماء لا يقول الإنسان: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والنار والماء. هذا الماء ماء الأمطار، ماء الآبار، لكن أنت مع فارورة من ماء، وأنت في الباص، وأنت مسافر، فيأتي الإنسان فيأكل هذا الماء فيشرب. لا، ليس له هذا، لابد أن يستأذن، ولابد أن يكون ذلك بطيب نفسه من صاحب الماء. أما إذا كان بئر فيه ماء فالناس شركاء في هذا الماء، كعشب في أرض في صحراء الناس شركاء في هذا العشب، نار موقدة الناس شركاء، لكن نار الخاصة لا تدفع عليه الغاز. لا يجوز الإنسان أن يأتي يستعمل هذا الموقد إلا بإذن الله. ماءك الذي اشتريته بمالك لا يجوز أن تأخذه إلا بإذن الله. الماء الذي يأخذه الناس من الشركات، فيأتي الإنسان فيعرف بالعداد أو الكهرباء ثم يقول: أن الشركاء في ثلاث ومن ذلك الماء. طيب هذا الماء من شركة وبينك وبينهم عقد، والمسلمون عند شروطهم، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان هذا الماء إلا بثمنه، ولا يجوز أن يأخذ هذه الكهرباء إلا بثمنه. فيقول: والله يهم الناس صرف وناس فيهم وفيهم ويفعلون فينا ويفعلون فينا. انت تتعامل مع شركه وبينك وبينها عقد، ان كنت انت تريد هذه التقوى فعليك ان توفي بذلك. اما ان كنت كنت لا تريد وترى أنهم يشقونك، فعند ذلك تحصل هذا الكرم وهذا المأخوذ خاص بنفسك. أما أن يفرق البعض ويفتي نفسه ويقول جائز أن يأخذ للإنسان مال الدولة وأن يسرق مال الدولة لأنهم يفعلون ما يفعلون، هذا لا يجوز. بل أخذ هذا المال العام هو أشد حرمة من المال الخاص وهو من الغلول، ويأتي الإنسان يحمله على ظهره يوم القيامة. وقضية أن هناك من يسرق، فإن استطعت أن تنكر ما رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم تستطع فهل معنى ذلك إذا كان المنكر لا يستطيع أن يغير الإنسان فليكن أهل هذا المنكر؟ لا يستطيع أن يغير شرب الخمر يشرب عن الناس الخمر، لا يستطيع أن يغير أن ينعى السارق يسرق مع السارقين، لا يستطيع أن يفعل كذا فليكن، بالطبع لا، هذا لا يجوز. ولذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقلنا ليس خاصا بالمال بل بجميع المثل.
قال في الحديث من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل يا رسول الله إن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان عظيما من أرضك.
نعم، هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. من أخذ مال أخيه بيمينه ليس بيده اليمنى، وإنما قطع هذا المال بحلفه بقسمه عندما وجب عليه القسم، وتعلق هذا الحق بهذا اليمين، فالبينه على المدعي واليمين على من انكر، فصاحب الحق لا يجد بينته وحقه سيؤخذ منه بيمين غريمه وخصمه. وقد جعل القاضي اليمين للخصم وهو البينة على المدعي وهو الممكن، جعله اليمين. فتصور أنت وأنت على يقين أن هذه الأرض هي أرضك أو أن هذا المال هو مالك، طردت للبينة فلم تقوى على تحصيلها وإيجادها، الشهود لا تجد شهودا، إذا فالحكم الآن توقف على يمين خصمك وغريمك. هذا اليمين معظم، ليس كبقية الأيمان التي يحلفها الناس ويأتي الإنسان يقول والله كذا أقسم بالله كذا ورفع والذي رفع السماء كذا. هذه الأيمان بعضها قد يدخل في جانب الله وبعضها أيمان معاهدة، لكن اليمين الذي يحلفه القاضي والذي يفصل في الحقوق وهذه القسامة أمرها عظيم. إن حلف بها الإنسان ظلما وعدوانا فإنه يجد مغبة هذا اليمين في الدنيا قبل الآخرة. وحديث ابن عباس في صحيح البخاري في القسامة أول ما كانت القسامة، وهو أن رجلا من قريش استأجر رجلا هاشميا من بني هاشم على أن يقوم برعاية الإبل، يأخذ الإبل في الصحراء يرعى الإبل حتى تأكل العشب وتلد على الماء. قرشي استأجر هاشميا، خرج معه هاشم، وفي أثناء الطريق عندما حل الليل أتى هذا الهاشمي فعقل الإبل، يعقلها حتى لا تهيم على وجهها وتمشي، يصل الصبح إلى في بلد آخر فيعقلها يربط إحدى اليدين، فمعهم حبال يعقلون بها أي يربطون بها أيه الإبل، فقام فعقل الإبل، فمر عليه رجل من قبيلته وقال له أريد منك عقالا، يعني حبلا صغيرا أعقل به يد البعير، فأعطاه الهاشمي عقالا، وبقي بعير من إبل ليس لها عقال. فجاء صاحب إبل القرشي فوجد بعيرا قائما على قوائمه الأربع، قال أين عقال هذا البعير؟ قال ليس له عقال، أنا مش حاجة. فغضب ونازع فمسح عصا القرشي صاحب الإبل فضربه فأسقطه عليه. أسقطت الهاشمي المستأجر. ثم قال الإبل ومشت وترك الرجل في رمقه وفي أنفاسه أخيرا. فبينما هو كذلك مر عليه رجل من بلاد اليمن فقال ذلك قال قتلني صاحبي القرشي في عقال بعيد احملك رساله. قال وما هي؟ قال هل تشهد الموسم يعني موسم الحج؟ قال نعم. قال ان شهدت فنال في الناس اين قريش فان اخبروك فنال فيهم في بني هاشم فان اخبروك ببني هاشم فقل ان صاحبكم قتل قتله القرشي في عقال بعير. مرت الايام وعاد القرشي بالابل وساله اقارب الهاشمي اين صاحبنا؟ قال مريض وقمت عليه اداويه ولكنه مات فقررته. قالوا جزاك الله هذا ظن فيك. مرت الايام وجاء موسم الحج وجاء هذا اليماني المحمد بهذه الرساله فقام فنادى في قريش فدلوه على قريش فنادى في قريش يا بني هاشم فدلوه على بني هاشم. قال لنا ابو طالب؟ قال هذا ابو طالب. قال ان صاحبكم الهاشمي قتله القرشي في عقال بعير. فعلم كذب القرشي. قام ابو طالب وهو سيد في قومه فجمع قريش وآل بفخذ هذا الرجل بقبيلة القرشي وقال لهم اختاروا واحدة من ثلاث إما أن يقتل صاحبكم بصاحبنا نفس بنفس وإما أن يقوم منكم مئة رجل يحلفون بالله أن صاحبكم ما قتل صاحبنا وإما إن لم تحلفوا أن تأتوا بالدين وهي مئة بعير تأتوا بمئة بعير. هذا هو أبي طالب. فاجتمع هؤلاء وقالوا بل نحلف أولا لن نشرك لهم صاحبنا فنقتلوه ولن ندفع مئة من الإبل نحلف. قضية ليس فيها مشكلة كما يفعل كثير من الناس يحلف ظلما وعدوانا وسورا نحلف ويذهب دم ليست هناك مشكلة. فقاموا فواض جمعوا القبيلة حتى يأتوا مئة رجل لم يجدوا مئة أتوا بتسعة وتسعين رجلا ثم بصبي صغير وتم المئة أمه هاشمية وأبوه قرش أبناته. فقفت أمه عليه وقالت يا أبا طالب تجيز ولدي ولا تأخذ يمينا حين تؤخذ الايمان؟ قال اجز يعني مش عاوز يمين ابني هذا. بقى كم؟ تسعه وتسعون. فجاء رجل قرشي وقال يا ابا طالب لقد جعلت مئه بعير مقابل مئه رجل فهذا بعير مقابل يمين. فانظر الى هيبه اليمين. هذا رجل كافر يهاب اليمين يخاف اليمين لأن العرب يعلمون أن هذه الأيمان لا عقاب يحل لا بد وأن يحل لمن حلف زورا وعدوانا. إذا خرج الثاني بقي كم؟ 98. قال ابن عباس فقام هؤلاء يحلفون بالله عند الكعبة أن صاحبهم القرشي ما قتل الهاشمي. قال ابن عباس هو الذي نفسي بيده ما بقي ما حال عليهم الحول وفيهم عين تطرف. ماتوا جميعا اباهم الله. هؤلاء ماتوا بسبب هذا الايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ مال اخيه بيمينه بحلفه الزور بيمينه الفاجرة حرم الله عليه الجنة وأوجب لهم مشرك. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقام رجل قال يا رسول الله وإن كان هذا اليمين في حق تافه صغير ولو كان في قضيب من أراضي في عرس وفد. قال ولو كان في قضيب من أراضي. فانظر كم يعرف الناس على عمارات على حقوق على أموال على أراضي ثم بعد ذلك البلاء قد لا يكون متفطنا لذلك لا يبارك له في أولاده يفعل حادث يموت بسببه يبتلى بالمرض يبتلى بالوباء يبتلى بالجلطة يبتلى بالشلل يبتلى مثل هذا قد تكون هذه من عقوبة هذه الأيمان الفاجرة التي يحملها البعض ويراها هينة سهلة فيقطع أمواله وأغراضه وحقوق المسلمين بسبب هذه الأيام الأيمان فيلقى هذا العقاب الكبير والله المستعان. نعم.
قال البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال الشبر من الأرض طلقه الله من سبع قرين. قال زرع الأرض ومقصودها أو البناء عليها غصبا ومن زرع في أرض مقصودة فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب اتفق هذا إذا لم يكن الزرع مقصد فإذا كان مقصد فليس لصاحب الأرض بعد القصد إلا البشرى أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب منع ما غرست وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب منع ما بنى. ففي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له
أراد المغتصب منه والمغتصب أن يصطلح فكفر على الشراكة بحيث يكون لصاحب الحق فالأصل في ذلك أنه يجب على القاصد أن يرد وأن يلزم برد المرصود إلى صاحبه كما أخذ، فإن أخذ الأرض وقصدها يلزم بردها، إذا قصر عقارا يلزم برده. طيب لو أنه بنى عقارا أو زرع زرعا في هذه الأرض، اتفق الفقهاء كذلك على أنه يلزم بإزالة ما أحدث من بناء أو ما أحدث من زرع أو غرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. واتفقوا على أنه يكفر المالك أو لصاحب الأرض المطالب بهذا البناء الذي بناه الغاصب على الأرض المرصودة وقطع الشجر والزرع الذي زرعه الغاصب في أرضه بلا إذن من المالك. لكن كما ذكرت أن من أهل العلم فصل، فمن الحنفية من فصل فيما لو غصب الإنسان أرضا أو غصب مثلا خشب فبنى عليه، قالوا إن كان قيمة المرصود أعلى من قيمة البناء فإنه يجب على القاصد أن يهدم هذا البناء وأن يعيد المرصود والخشب إلى مالك. أما إذا كان هذا الخشب أقل بكثير من قيمة البناء، يعني مثلا بنى على أرض قيمتها 50,000، عمارة صار قيمتها 500,000، إذا قيمة المرصود أقل من قيمة البناء العظيم الذي شيل عليه. قالوا هنا إما أن يعطيه ثمن هذه الأرض، أما أن مكلفه أن نأمره بهدم المبنى فعند ذلك يقع حتى على الغاصب الضرر الشديد، والإسلام جاء لمراعاة حق الجميع، فنحن مأمور بهدم هذا المبنى مراعاة الحق المرصود أرضه. لكن إذا أمرناه بهدم البناء فقد أمرناه كذلك بما يعود عليه بالضرر البالغ، ولذلك لا نقول لا يهدم وإنما يعطيه ثمن المثل. من الفقهاء من غير الحنفية من لم يفرق، قالوا هو معتدي ويتحمل هذا المعتدي هذا الأمر، فإن أمره المالك أن يهدم البناء الذي بناه على الأرض فإنه يأتمر بهذا الأمر، وإن وقع بينهما من القرار كشراكة أو بيع إلى غير ذلك فالتراضي في هذه الحالة يسقط ماذا؟ يسقط الحقوق ولا شيء في ذلك. قال: من زرع في أرض مرصوبة فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد. فإذا كان قد حصد، لأن الرجل غصب الأرض وزرع وحصد، فليس لصاحب الأرض بعد الحصاد إلا الأجرة. الأرض أولا لابد أن ترجع، وهذا اتفاق العلماء، لكن هذا الغاصب انتفع بالأرض مدة زمنية ومنع المالك من الانتفاع بها، فنقول في هذه الحالة هو انتفع بالأرض مدة سنة، فإيجار هذه الأرض في هذه المدة يقول كذا، فليس لصاحب الأرض إلا الإيجار. لكن لو بقي الزرع في الأرض فغاصب الأرض يفقد الأرض ويفقد كذلك الزرع، وما أنفقه على الزرع يأخذ، ما أنفقه على الأرض يأخذ. قال: أما إذا كان غرس فيها فإنه غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرست، وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بنى. هذا ما رجح الشيخ شيء. سمعت أنت تفريق الحنفية في المسألة، وهذا قد يكون هو الأولى، لا سيما في المسائل التي فيها شيء من المحكات، فيها نزاع في الأرض. هذا عنده أدلة على ملكية الأرض، وهذا له أدلة على ملكية الأرض، ثم بنى أحدهم على هذه الأرض بناء وشيئا، وهذا البناء قيمته أعلى بكثير من قيمة الأرض. ثم بعد ذلك ظهر أن الآخر له الحق في هذه الأرض، فهنا الأولى أن يكون بينهما من المعروف ومن الإصلاح، لأن لو كلفناه هدم هذا البناء سيكون في ذلك ضرر بالغ على صاحبه. ذكرنا في حديث رافع بن خديج: من زرع في أرض قوم بغير إثنين فليس له من الزرع شيء. هذا إذا كان الزرع في الأرض يخسر الأرض والزرع بتطفوله ووصله، ولكن له النفقة، له النفقة بنص حديث رافع بن خديج. نعم.
قال يفرها بانتفاع المقصود، وما دام الغصب حرام فانه لا يحل الانتفاع بالمقصود لاي وجه من وجوه الانتفاع، ويجب رده ان كان قائما بنمائه، سواء اكان متصلا او متصلا. ففي حديث سفوه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما اخذت حتى يؤديه. اخرجه احمد وابو داود
انفصل عنها. ودليل ذلك ما جاء في حديث السمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه اليد إن انتصبت فلا يجوز فيها للعالم إلا أن يعيد المغتصب إلى صاحبه. قال: إن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو أن يعيد القيمة. هذه هلك. ومن الكفار من قال: يد المغتصب يد أمان ويد أمين، فإنه في مثل هذه الحالة ينظر إن فرط أو تعدى، ولكن الصحيح أنه يعاقب وإن هلكت عنده أو هلك عنده الشيء المغتصب أو تلف فإنه يضمن، فإنه يضمن لأنه ليس بمهتم وكذلك ليس بمستعير، وليس لم يكن هذا الشيء بمضمون عنده، وإنما قد اغتصب، وهذا الاغتصاب في حد ذاته تعدي اعتداء، ولذلك يضمن سواء تعدى فرط أو لم يفرط أو لم يتعدى فعليه أن يعين. قال: فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء كان التلف بفعله أو بآفة سماوية. وهذا بخلاف ماذا؟ الأمين، بخلاف الوكيل، بخلاف هذه الأبواب السابقة التي قد درسنا. قال: وهذا مما يؤديه إلى أن العروض والحيوان وغيرها مما لا يبتال ولا يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلف. قال: وعند الأحناف والشافعية أن عدم من استهلك أو أفسد ضمان المثل. اختصر شيئا، أكل، اختصر سيارة، أكلفها، فإنه يضمن بقيمة مثلها. هذه السيارة قيمتها 100,000، عليه أن يعيد إلى من اغتصب منه هذه السيارة 1,000. قال: ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل. أولا لابد أن يعيد العين بذاته وما اغتصبه بذاته، فإن تلف أو هلك أو سرق فإنه يضمن بقيمة المثل، فإن لم يكن له مثل قول. قال: واتفقوا على أن النكيل والموصول إذا غصب وحدث التلف ضمن، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال: ومؤونة الرد والتكاليف على الغاصب بالغة ما بلغت، يعني اغتصبت حيوانا أو بهيمة من محافظة أخرى ثم أخذها إلى محافظة أخرى، فيريد أن يعيد هذا المغتصب أو تلك البهيمة إلى صاحبها، تكاليف هذا الرد على المغتصب، لا يحمى صاحب العين أو صاحب المتاع أو صاحب السيارة أو صاحب البهيمة تكاليف ماذا؟ الرد. ولكن كل ما يكون من تكاليف للرد وكذلك ما وقع فيها من عيب ونقص وما وقع كذلك من أجرة لسيارة أو لعمالة فيتحملها من؟ يتحملها الغاصب، والله تعالى أعلم. وعند ذلك ما في شيء. يقول هنا في مسألة خلاص الضمان: فلماذا يعيد لبن البهيمة التي قبضها؟ أولا هذه المسألة مسألة غصب، فيها شيء من التعزير، وفيها كذلك لما تصرف هذا التصرف المحرم وصفى واقتصر حق الآخرين فإنه يلزم، فإنه يلزم حتى لو أطعم هذه البهيمة أولا أن يعيدها وبقيمة ما انفصل عنها كاللبن أو كالإنتاج وما جاء من مثلا من نسلها، فإنه يضمن ذلك وعليه أن يعيد هذا الثمن إلى صاحب البهيمة أو الشيء المغتصب. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.